الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا أن توضيح قاعدة مفهوم الغاية هو عبارة عن البحث الذي نحن نتكلم فيه، يعني الخلاف في المفهوم لا في منطوق جملة الغاية، فإن هناك عند الأصوليين خلاف في منطوق الغاية، أن ما بعد الغاية هل له حكم ما قبلها؟ الخلاف في المنطوق مرة، أن الذي يقع بعد أداة الغاية داخل في المغير حكما أو موضوعا أو ليس داخل، هذا خلاف. والخلاف الثاني في المفهوم، المفهوم أن الجملة المغير بغاية هل تدل على أن ما بعد الغاية محكوم بخلاف الحكم الذي هو في المغير حكم آخر أو ليس محكوما بحكم آخر؟ هذا هو الذي يراد من الكلام في مفهوم الغاية. إذن خلافان، نحن نتكلم في الخلاف الثاني، فالجملة المغيّات بغاية هل تدل على أن ما بعد الغاية محكوم بخلاف الحكم المذكور قبل الغاية أم لا تدل على ذلك؟ وثانيا المراد من حروف الغاية إلى مثلا وحتى الجارة لا حتى العاطفة. الآن حكم من قال بأن، يعني دليل من قال بأن الغاية لها مفهوم، مستند قاعدة من قال أن الغاية لها مفهوم المشهور، ذهبوا إلى ثبوت المفهوم للغاية. أما هناك جمع من المحققين كصاحب الكفاية والمحقق الناريني والسيد الخميني والسيد الخوئي، ذهبوا إلى تفصيل بين كون الغاية قيدا للحكم فتدل على انتفاء الحكم عند حصول الغاية، وبين كون الغاية قيدا للموضوع أو للمتعلق فلا تدل على المفهوم. هذا الذي ذهب إليه السيد الطوي والسيد الخميني وصاحب الانتفاء والمحقق النائي. لماذا قالوا بهذا التفصيل؟ مستند هذا التفصيل هو أن الغاية إذا كانت قيدا للموضوع كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي إلى المرافق راجع إلى الموضوع وهو اليد، اغسل اليد إلى المرافق، هذا قيد الموضوع. وأما إذا كانت الغاية قيد للمتعلق كما إذا قلنا الصوم إلى الليل، الصوم إلى الليل، هاي إلى الليل راجع إلى الصوم وهو متعلق، يعني يجب الصوم إلى الليل، فالصوم متعلق الوجوب. فإذا مرة القيد يرجع إلى الموضوع مثل ارسلوا أيديكم إلى المرافق، وجوب غسل اليد وجوب حكم، غسل متعلق يد موضوع، ارسلوا أيديكم إلى المرافق، فالقيد راجع إلى الموضوع. ومرة القيد يرجع إلى المتعلق، الصوم إلى الليل، فإلى الليل راجع إلى الصوم لا إلى الحكم وهو الوجوب. ففي هذين المثالين تكون الغاية وقتا، تكون الغاية قيدا إلى الموضوع. وقد تقدم أن وصف الموضوع قيد الموضوع في مفهوم الوصف أنه لا يدل على المفهوم، تقدم عدم دلالة الوصف وقيود الموضوع على المفهوم، لأن القيد إذا كان للموضوع أو للمتعلق فلا يدل على أزيد من حكم المنطوق، القيد إذا كان للموضوع أو للمتعلق فلا يدل على أزيد من حكم المنطوق، لأن إثبات شيء لشيء فيه وصف لا يلزم منه نفي الحكم عما عداه، نفي الشيء عما عداه. إذن الغاية إذا كانت قيدا للموضوع أو للمتعلق فهي قيد للموضوع وقيد للمتعلق ووصف، ولا يلزم من إثبات الحكم للوصف نفي الحكم عن ما عدا الوصف، وإنما يدل على المنطوق الحكم للوصف ليس إلا. أما إذا زال الوصف لا يوجد الحكم، لا ندري لا ندري، قد يوجد الحكم إذا زال الوصف فقد لا يوجد. أما إذا قلنا أن الغاية قيد، أن إذا كانت الغاية قيدا للحكم لا للموضوع ولا للمتعلق، قيد الحكم كما في الحكم، الحكم يجي قد يستفاد الحكم من الهيئة والنسبة التامة كما في قولنا صم في الأمر، صم حتى تصبح شيخا، قال حتى تصبح شيخا، هذا كان علمك إلى الحكم صم، بخلاف ما بعد القيد الراجع إلى البحر الصوم إلى الليل، لكن إلى الليل بعد إلى الصوم لا إلى الحكم، إثناء الصوم. فهنا الحكم السويد من الهيئة صم حتى تصبح شيخا، هذا القيد والغاية راجعة إلى الحكم. وقد يكون الحكم مستفادا من مفهوم اسمي لا من الهيئة، حكم لكن مستفاد من مفهوم اسمي كما في قولنا الصوم الواجب إلى الليل، الصوم الواجب هنا الحكم استفيد من المفهوم الاسمي وهو الصوم الواجب، ومر الحكم يستفاد من الهيئة ثم حتى تصبح شيخا، ومر الحكم يستفاد من جملة اسمية من مفهوم الاسم الصوم الواجب الى الليل. هنا اذا كان الحكم، اذا كان القيد وكانت الغاية قيدا للحكم تكون الغاية غاية لحقيقة الطلب، لحقيقة الطلب لازم هذا ارتفاع حقيقة الطلب عند وجود الغاية. هكذا قال العلماء الذي قالوا بالتفصيل، قالوا الغاية اصبحت غاية للحكم عند حقيقة الطلب، فإذا انتفت الغاية انتفى حقيقة الطلب. او نقول بان الغاية اذا كانت للحكم فمعنى ذلك انتهاء الحكم بحصول الغاية، ولا يراد بالمفهوم اكثر من هذا، لا يراد بالمفهوم اكثر من هذا. مثلا اذا قلنا مثال اخر، يحرم الخمر، يحرم هذا حكم، يحرم الخمر الى ان يضطر اليه، هذا قيد للحكم، يحرم الخمر الى ان يضطر اليه، هذا القيد هنا راجع الى الحكم. يعني الحرمة مقيدة بهذا القيد، اذا اضطر اليه زادت الحرمة وهو معنى المفهوم. نعم هذا الاستمتار، نعم كما نقول يحرم الخمر هذا حكم او لا، مقيد بقيد، هل حرم مقيد بقيد الى ان ينطر اليه، هذا قيد علما للحكم، هذا قيد الحكم ذكره القيد الخوي هذا في تحريراته بقال على موجود عنده. هنا ظاهر هذه الجملة ان القيد قيد الحكم فيدل على المفهوم. اذا ولكن تفصيل القول، الغاية يمكن ان ترجع الى الموضوع او المتعلق كما يمكن ان ترجع الغاية الى الحكم، بخلاف الوصف. مناسب الوصف جنة جنة رجوع الوصف الى الحكم يحد من الاغلاط، يحد من الاغلاط العرفية. اما هنا لا، الغاية قد ترجع الى الموضوع، قد ترجع الى المتعلق، قد ترجع الى الحكم، هذا ليس من الاغلاط. طيب فإذا علمنا، إذا علمنا نحن هذا ثلاثة التفصيل مع الخوف، إذا علمنا رجوع القيد في الجملة الغائية إلى الموضوع أو المتعلق، ارسلوا أيديكم إلى المرافق مثلا، فاليد لما كانت تطلق على مجموع اليد من الكتف إلى أطراف الأصابع، هذه تطلق اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، تطلق اليد على الرسل من الرسل الى اطراف الاصابع، وتطلق اليد على اطراف الاصابع. اليد تطلق على هذه المعاني. طيب هنا حدد الموضوع في الايه، قال اغسلوا ايديكم الى المرافق، حددها، حدد لان الغسل واجب الى المرافق. طيب لا يدل هذا التحديد لأنه راجع إلى الموضوع، لا يدل على نفي الغسل عما عدا المرفق، لا يدل على هذا، لأنه لا تدل على أكثر من أن الموضوع مقيد، فنلتزم بالمنطوق فقط. الغسل الواجب إلى اليد إلى المرفق خلاص، أما ما بعد المرفق يغسل أو لا ما ندري، ما ندري من الجملة هذه نجي. طيب وإن علم أن القيد في الجملة الغائية راجع إلى الحكم مثل قوله يحفظ الخمر إلى أن يضطر إليه، أو صم إلى صم حتى تصبح شيئا، أو الصوم الواجب إلى الليل، العفو يجب الصوم الى الليل، يجب الصوم الى الليل، الى الليل راجع الى الحكم، فتدل الجملة الغائية على المفهوم. طيب الا نعلم على الحكم، بعد ما نتعرض الى اهل التفصيل، ان لم نعلم ان الحكم هو وجوب، ان لم نعلم ان هذه الغاية راجعة الى الحكم او راجعة الى الموضوع او المتعلق، مثلا صم الى الليل، هل الى الليل راجع الى صم الهيئة او راجع الى المادة، يعني صم انبياء هيئة انبياء مادة، اذا لم نعلم، اذا لم نعلم انه الى الليل الغاية راجع الى المادة او الصم، يعني صم مقيد او لا الوجوب مقيد، هنا الظاهر رجوع القيد الى مادة الهيئة، ظاهرها رجوع القيد الى مادة الهيئة، لان القيد من ملامسات الافعال، من ملامسات المواد، فلا دلالة على المفهوم. هكذا ذكر القوم، هذا مستند تفصيلهم ان القيود الراجعة الى الموضوع او المتعلق هي اوصاف، والوصف في الجملة لا يدل على الا على اناطة الحكم بالوصف، اما اذا ذهب الوصف لا يوجد حكم مسكوت عنه، اما القيود الراجعة الى الحكم معنى اناطة حقيقة الحكم والطلب بالقيد، فالتبع القيد ارتبحت الغاية، ارتبحت حقيقة الطلب، فتدل على المفهوم. نعم.
قال
لا لا، الغسل متعلق. لا، يقول الغسل الى المرفق، اما ما بعد المرفق هل لا يوجد غسل مسكوت عنه؟ هم يقولون اهل التفصيل يقولون على شيء تقول انت، اما اهل التفصيل يقولون ان الغايه اذا كان فيه متعلق وهو الغسل او للموضوع وهو اليد. فهنا لا تدل الا على هذا المنطوق الغسل الى المصر. اما ما بعد المصر مسكوت عنه في الجمله لا موجود. اما اذا كانت الغايه غايه الحكم يعني شنو؟ يعني مطلق الحكم مغير بالغايه، الغايه راحت راح مطلق الحكم وهو المفهوم. نحن نقول نعم ما ذكروه صحيح، ان ما ذكروه صحيح، الغايه اذا كانت غايه للموضوع او المتعلق فلا تدل على اكثر من المنطوق، ان الغسل الى المرفق، غسل اليد الى المرفق فلا تدل على انتباه الغسل عما فوق المرفق، لا تدل، مسكوت عنه. صحيح الغايه اذا كانت غايه للحكم صحيح، ينتهي تنتهي او ينتهي الصلاه، حقيقه الصلاه تنتهي بانتهاء الغايه صحيح، لكن مو هذا هو المفهوم. هذا المفهوم بمعنى احترازيه القيود، هذا المفهوم الذي يقوله كل العلماء هذا صحيح، لكن مو هذا المبحوث عنه. المبحوث عنه ان ينتهي نوع الحكم عند انتفاء الغاية، نوع الحكم سبق الحكم، هذا اللي نتكلم عنه. لماذا؟ لاننا قلنا بما تقدم ان المناط في اثبات المفهوم لاي جملة سواء كانت شرطية غائية وصية، المناط توفر عنصرين. العنصر الاول التصاق الحكم بالموضوع، الحكم متصل. الثاني ان يكون الحكم نوع الحكم سبق الحكم، لا الحكم الذي هو حكم شرطي نوع الحكم الريد. فاذا نريد ارتباط بين حقيقة الطلب والغاية، وهذا ما اثبته القول. نعم اكو ارتباط بين حقيقة الحكم والغاية، يعني ان الحكم في الجملة الغائية منحصر بالغاية، مرتبط بالغاية، ملتصق بالغاية. نعم هذا صحيح، ان الجملة الغائية اذا كانت الغاية قيدا للحكم فان الحكم ملتصق بالغاية، قيد الحكم هذا صحيح، هذا ما قاله القول. لكن قلنا نحتاج الى عنصر ثاني في اثبات المفهوم، وهو ان يكون المعلق على الغاية نوع الحكم سبق الحكم لا شخص الحكم، لا الحكم المرتبط بهذا الموضوع، لا نوع الحكم، مطلق الحكم سبق الحكم. فالجملة الغائية دلت على الامر الاول، ان الغاية لا صارت قيدا للحكم فحقيقة الطلب مرتبط بالغاية. نعم سمعت الغاية او سمعت حقيقة الطلب، لكن حقيقة الطلب مو سبق الحكم مو نوع الحكم. فالغاية تساوي العلة المنحصرة، قل ان الغاية علة منحصرة بالحكم اذا كانت قيد الحكم. نعم هذا الغاية كما قاله العلماء الاربعة صحيح، الغاية علة للحكم علة منحصرة. لكن من ناحية العدم، علة منحصرة من ناحية العدم لا الوجود، فمثلا ثم حتى تصبح شيطان، ثم حتى تصبح شيطان اللي قلنا قيد الحكم يدل على ان علة الصوم تساوي عدم الشيخوخة. هذه من ناحية العدم، علة الصوم عدم الشيخوخة، صوم حتى تصبح شيخان فعلة الصوم عدم الشيخوخة. اما الشيخوخة فهي علة عدم الصوم. هذا صحيح، هي علة منحصرة، وجوب الصوم يساوي عدم الشيخوخة، ملتصق بعدم الشيخوخة. اما الشيخوخة فتساوي عدم الصوم، هذا صحيح. لكن من قال ان الحكم هنا هو نوع الحكم؟ من قال ان الامر الثاني وهو ان المرتفع في الشيخوخة هو صدق الصوم؟ هذا لا دليل عليه. ولذا لا نرى معارضة، انتبه، لا نرى معارضة عند قولنا او عند قول الشارع ثم حتى تصبح شيخا. بعدين اذا هو قال ثم لداء المعدة، ثم لداء المعدة، هل ثم لداء المعدة شامل باطلاقه حتى للشيخ؟ ما ثم ثم حتى تصبح شيخا، هذه تصبح شيخا هذا قدر حبه. ثم يقول ثم لداء المعدة، هذا ماكو معارضة، وهذا يدل على انه ماكو مفهوم الى ثم حتى تصبح شيخا. والا الى ثم مفهوم يعني ان اصبحت شيخا فلا تصوم، فيعارض صوم لداء المعدة، يصير معارض اذا اصوم مفهوم. ثم حتى تصبح شيخا معناها ماذا؟ ان اصبحت شيخا فلا تصوم اصلا، اصلا يعني يعارض صوم لداء المعدة. بينما لا لا معارضة عند قول المولى صوم لداء المعدة الذي يشمل الشيخ ايضا باطلاقه، فهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان المرتفع عند الشيخوخة شخص الحكم لا سنخ الحكم. لو كان سنخ الحكم لكان قول الصوم لداء المعدة معارض، بينما لا نرى معارضة. على هذا فإن الغاية تدل على رفع الحكم الشخصي عند حصول الغاية، ولا تدل على رفع سنخ الحكم عند حصولها، فلا مفهوم للغاية. وما ذكره العلماء الأربعة صحيح، لكن هذا عنصر واحد لاحتياج الجمله المطلوب، ونحتاج الى العنصر الثاني الذي لم يذكر في دليله، وهو ان الحكم في الجمله الغايه نوع الحكم، هذا مو ثابت. طيب هذا حقيقه الوجوب حكم شرطي مرتبط بالموضوع، مو مطلقا حقيقة الحكم المرتبطة بالقيد. نعم حقيقة الحكم المرتبطة بالقيد هل ترتبط، اما حقيقة الحكم المرتبطة بالقيد هذا شرط الحكم او نوع الحكم، هذا مو ثابت انه نوع الحكم. اذا ثابت هذا نوع الحكم تصير معارضة عند قول ثم لداء المعدة. طيب هذا الى هنا الموجود في الكتب الاصولية، ونحن لم نزيد عليه شيئا. الآن أكو شيء هذا نزيده شوفوا صحيح أو مو صحيح. هنا نقول بالجملة الغائية، روح نقول ما معنى الجملة الغائية، ما معنى الجملة الغائية؟ أهل العربية يقولون هكذا الجملة الغائية، صحيح يسميها جملة غائية، جملة للغاية، هاي ليست ظاهرة الغاية، ليست ظاهرة الغاية، فهي جملة وصفية، بل ظاهرة شيء آخر وهو استمرار النسبة إلى ما بعد حرف الغاية، استمرت النسبة دون الانتهاء، دون الانتهاء، تستمر النسبة في الجملة الغائية إلى ما بعد حرف الغاية دون الانتهاء الى ما بعد حد، ما بعد حتى والى. مثلا انتبه، مثلا تعال الى القيود الراجعة الى الحكم، او القيود الراجعة الى الموضوع المتعلق، هاي ما حد قال انها تدل على المفهوم، تعال الى القيود الراجعة الى الحكم. طيب مثلا بل القيود الراجعة للحكم الأرقلية على حدة، هاي التي استدل بها القوم على أنها تدل على المفهوم، تعال إلى الغاية التي تكون راجعة إلى الفعل، فلن يقول فرضنا سرت من البصرة إلى الكوفة، السير من البصرة إلى الكوفة، أو سرت أنا من البصرة إلى الكوفة. طيب او سرت حتى دخلت البصرة، هاي الجملتين الغاية الراجعة الى الفعل، هاي يستفاد منها سرت من البصرة الى الكوفة. يعني انتهى السير الى الكوفة او لا؟ نسبة الاستمرارية للسير، استمرار السير كان من البصرة الى الكوفة. اما ما بعد الكوفة ما هو شيء، انتهى السير، لا تدل على ذلك. بغاية تدل على استمرار السير، استمرار النسبة بيني وبين السير من البصرة الى الكوفة استمرارية، ولا تدل على ماذا؟ انتهاء السير بالكوفة. وين كلمة انتهاء؟ وين كلمة انتهاء؟ سلسة من البصرة الى الكوفة. يعني نسبة السير بالنسبة الي النسبة بيني وبين السير بدأت من الكوفة استمرت، بدأت من البصرة استمرت الى الكوفة. انتهاء وين؟ انتهاء وين؟ انتهاء ماكو. هل اكمل؟ هل اكمل فكرة؟ اذا فيها الجملة سرت من البطرة الى الكوفة، هل فيها دلالة على ان انتهاء السير كان الى الكوفة وبعد الكوفة ماكو سير؟ لا. يقول نسبة السير الي بدأت البطرة واستمرت الى الكوفة، استمرت. اما بعد الكوفة ماكو سير؟ انتهى السير؟ لا. هل تدل على استمرار نسبة السير وياي من البصر استمرار النسبة؟ فلا يستفاد منها انتهاء السير بالبصرة بحيث لا سير بعد الدخول اليها، او انتهاء السير بالكوفة بحيث لا سير بعد الوصول اليها. هل الغاية الراجعة الى الفعل؟ تعال الى الغاية الراجعة للزمان. مثلا سرت ساعة او سر الى ساعة، سر الى ساعة القيد الحكم مو الحكم، احنا مع الزمان القيد والغاية للزمان. سرت ساعة او سر الى ساعة هم كذلك يدل على استمرار السير ساعة. اما بعد الساعة ما في سير، لا تدل على ذلك، تدل على استمرار السير الى ساعة. وثالثة عما بعد ذلك، نعم اذا واحد قال سر سيرا منتهاه البصرة او منتهاه ساعة، نعم لا يعني بعد الساعة ما في سير، بعد البصرة ما في سير. اما نفس الجملة الغاية ما قالت منتهاه، قالت السير مستمر من لسان مكان هالمكان، ما بعده مسكوت عنه، مسكوت عنه. طيب اذا هل اكمل الفكرة؟ اذا قلنا ان القيد راجع الى الزمان فلا يدل على انه بعد الزمان لا يوجد سير، وانما يدل على استمرار السير الى هذا الزمان. وكذلك الغاية اذا كانت ماذا؟ للفعل، فيدل على ان نسبة ان الفعل كان مستمرا الى هذا، اما لا تدل على انه بعد الغاية لا يوجد فعل اصلا. نعم اذا قلنا السر سيرا منتهاه البصرة منتهاه الساعة، هنا يدل على انتهاء السير عند حصول الساعة او عند وصول البصرة، الا انها الاستفادة مو من الغاية، الاستفادة ليست من الغاية، ليست من الاداة، الاداة اداة الغاية وحدها لا تدل على الانتهاء بعد حرف الغاية الا بقرينة، وهي ان الجملة سير سيرا منتهاه ساعة، سير سيرا منتهاه البصرة. هذا تحديد، هذا تحديد، هذا مو غاية. اكو عدة جملة غاية بها حرف الغاية، واكو عدة جملة بها حرف غاية وتحديد. هاي الجملة بها حرف غاية وتحديد، هاي الان ما قاعد نبحثها، قاعد نبحث مفهوم الغاية التي بها حرف الغاية، بنجيب التحديد. مفهوم الجملة الغائية التي فيها حرف غاية، بنجيب قرينة على أن الجملة الغاية فيها تحديد. إذا جبت قرينة على أن الجملة الغاية فيها تحديد صار مفهوم التحديد، مفهوم التحديد. هذا يأتي الكلام عنه. إذا الغاية وحدها، حرف الغاية وحدها في الجملة الغائية لا تدل على ماذا؟ لا تدل على انتفاء الفعل وانتفاء الفعل عند حصول الغاية.
لا تدل على انتباع الفعل عند حصول الغاية. تقول ارجع المستمر الى هنا. اما ما بعد الغاية انت من فعل
لا تدل على ذلك.
ولذلك لو قال لك انسان هل صادف ان صرت من النجف الى الكوفة او هل صادف ان كنت في البيت من الظهر الى المغرب هاي جماعة صرت من البصرة الى الكوفة هاي فعل. هل صادف ان بقيت في البيت من الظهر الى الغروب هاي جماعة. فهو يسأل عن ماذا سبونا غاية اكون. هل بعد ان كنت في البيت من الظهر الى الغروب هاي غاية. صرت من النجف الى الكوفة هاي غاية. هذا يسأل عن استمرار السير، يسأل عن البقاء في البيت الى تلك المدة، لا عن تحقق السير والكون في البيت المحدودين بالحدين بحيث لا يزيد عليهما. اذا اتضح هذا في الغاية للفعل والغاية للزمان، نقول هنا نقول لا فرق بين هذه الامثلة والقيود الراجعة الى الحكم. هذا القيد راجع الى الفعل، القيد راجع الى الزمان. شفنا هذا لا يدل على عدد من استمرار الفعل واستمرار الزمان الى هاي ساعة. اما ما بعد الفعل وما بعد الزمان لا يوجد فيه. نقول لا فرق بين هذه الامثلة وبين القيود الراجعة الى الحكم، لان الادوات لا تختلف وضعا باختلاف متعلق التقييد. الى الغاية لا تدل على ان الحكم ينتهي اذا حصلت الغاية. لا تقول الفعل كان مستمر الى الغاية هذا هو. اما ينتهي الحكم اذا حصلت الغاية هذا ما موجود. هذا يستفاد من التحديد. اذا يتبقى يعني يكون الغاية بها شيئين، بها حرف غاية وبها تحديد. فالتحديد عن السلام في مفهوم الغاية، ما دعنا نتكلم في التحديد في مفهوم التحديد. اذا الجملة الغائية لا تدل على المفهوم اصلا، وانما تدل على ان الفعل مستمر الى هذا المكان او الى هذا الزمان. اما ما بعد المتنزل ما يوجد هذا الفعل ساكت عن ذلك. هذا شيء غير موجود في كتب الاصول الموجودة. يأتي الكلام على كل تطبيقات.